بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، كنا اخذنا في الدرس السابق هل كل وضع يعتبر نفاسا تترك معه المرأة والصلاة والصيام؟ ها؟ إذا كانت نطفة أسقطت نطفة فهذا لا يعد نفاسا بالاتفاق. بقي صورة متفق عليه، إذا وضعت ما تم له 4 أشهر وأكثر فهو نفاس بالاتفاق. ها، حال التي تليه، إذا وضعت علقة، علقة حلوة، تلك المضغة مخلقة غيرها، إذا وضعت علقة فهذا ليس بنفاس. إذا وضعت مضغة، إذا كانت قد تخلق في أجزاء الإنسان، ظهرت فيها أطراف الإنسان، فهذه عند أكثر العلماء ماذا؟ نفاس. وإن لم تكن مخلقة فلا تعد نفاسا. وأما إذا لم تر الدم أبدا، ولو ولدت ما تم له أكثر من، ولو وضعا تاما 9 أشهر، فهذا إيش؟ ليس عليها شيء ولا تعد نفاسا. لماذا أخي يقول متى وقت الذكر؟ في العصر أم بعد الغروب؟ لا، قبل الغروب. تقدم هذا قبل أيام، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، هذا هو السنة، أنه قبل أن تطلع الشمس وقبل أن تغرب. بقي إذا فاتته، أفادنا بعض الأخوة قبل أيام الشيخ يوسف حفظه الله أنه نقل الإجماع، نقله الشوكاني وغيره، أن له أن يتداركها وأن يقضيها، ولو بعد غروب الشمس ولو بعد طلوعها له أن يتداركها. وهذا ينبه على خطأ نلاحظه في كثير من خطب الجمعة، أنه ربما يقوم الناس وما زال الإمام على المنبر، إذا كان في آخر الخطبة ما زال يدعو، أو في آخرها قبل أن ينزل، وترى بعض الناس قد قام أو تهيئ للقيوم للقيام، وهذا خطأ، وقد نبه عليه العلماء، وأنه ينبغي أن يبقى حتى ينتهي الإمام. يقول أخونا: اعتادت النساء من السقط أيا كان يعتبر نفاسا، فما الدليل الذي يفرق بين سقط الشهر وسقط الأربعة الأشهر؟ الدليل أن هذا ليس نفاس، لا نستطيع أن نسمي نفاس، هذا دم فاسد. إذا خرج قبل أن يتم له خلق إنسان معناه أن هذا ليس إنسان وأن هذا دم فاسد، حكمه حكم الاستحاضة التي يكون منها دم فاسد. ولا يمنع من الصلاة والصيام إلا دم النفاس الذي يكون بسبب الوضع، وأما هذا ليس بوضع وليس بنفاس أصلا، بل هو دم فاسد له حكم سائر دماء الفساد. كذا يعلل العلماء الذين يذكرون هذه المسألة. وهذا أخي ذكر فائدة، قال في مسألة الوضع الذي يقوم بالعملية القيصرية، قال: سألنا فإذا أن الدم يخرج نفس المدة التي يخرج فيها دم النفاس الطبيعي، فإذا كان كذلك فإنها تتنفس ويبقى حكمها حكم النفساء. هناك أخ يقول: هل هناك دليل على تقسيم أنواع النفاس؟ أنا ما وقفت على غير هذا ذكره من ذكر هذه المسألة كابن قدام رحمه الله في المغني، كذلك غيره من العلماء كابن حزم وغيرهم، وهو عليه كلام العلماء المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، وقفنا على بعض الفتاوى لشيخنا في الكنز الثمين. حاصل مضمونها هذا، فمن وقف على فائدة فيه يفيدنا إن شاء الله. وبعضهم يردها إلى حالتين هذه الخمس، يلخصها يقول: إن خرج وقد تخلق وقد ظهرت في أجزاء الإنسان فهو نفاس، وإن لم فليس بنفاس. وهذه تشمل الحالة الخمس التي سبق ذكرها: إن خرج وقد ظهرت فيه أجزاء الإنسان، تخلق بخلق الإنسان ولو كان مثل الأصبع فهو نفاس، لأن هذا الدم بسبب هذا الحمل الذي هو إنسان، بحيث لو بقي لكان إنسانا، بخلاف هذا الدم ما يدرينا أنه دم فساد. وكثير من الحمل الفاسد على هذا الحال. وهذا يقول: بعض الأولاد يأتي بجهاز بداخل ألعاب لكي يشحنوا في المسجد، هذا الكهرباء التي في المسجد وقف، فما يجوز استعمالها في مثل هذا المعصية؟ الذي أوقفها قد يبيح لمن يستخدمها في الطاعة يشحن يتصل أو يقرأ أو، أما يأتي إنسان يستخدمه في معصية وفي صور وألعاب وضيع وقت موسيقى فلا يجوز له أن يستخدم مال الوقف في هذا الشأن. ها يصور تصوير حرام بالجوال، محتاج ان شاء الله حتى الاولاد ولا يمنعهم من الجوالات.
الاخوه طلاب العلم في المركز يقولون في الفتره التي فوق يشحنوا فيها ويمنع الشحن في المسجد كامل،
بس بعض الناس يشحن لحاجه يشحن الحاجة، لكن الإنسان يتقي الله وهذا واحد. وأيضا الذي يشبك من الماطور هذا يريد لصالح المسجد ما يريد للعب. وذلك يتمين الفائدة عن قضاء الأذكار. قال استدل شيخنا يحيى حفظه الله على قضاء أذكار الصباح والمساء بقصة قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لنافلة الظهر بعد العصر وبأحاديث المحافظة والمداومة على الصالحات. وأيضا قد نقل فيه الإجماع كأن نقله الشوكاني في كتاب كفة الذاكرين. طيب نواصل نقرأ إن شاء الله. كنا انتهينا من باب الحيض وما فيه من مسائل، بقي نثمن بالمسألة التي وعدنا فيها وهي مسائل متفرقة وتشمل حكم الحائض والجنب، وهو حكم مكوث الحائض أو الجنب في المسجد، ثم حكم قراءة القرآن للحائض والجنب من غير المصحف أي يقرأ حفظا، ثم حكم قراءة القرآن للحائض والجنب من المصحف ومس المصحف. وهذا كتاب للشيخ عبد الله الإرياني من طلاب دار الحديث بدمام، سماه الفائض في حكم مس المصحف وقراءة القرآن ودخول المسجد للجنب والحائض، قدم له شيخنا يحيى حفظه الله في مقدمة طيبة. نقرأ منه باعتبار أنه قد بحث المسألة وجمع الأدلة. طيب، أول المسألة الأولى وهي حكم مكوث الحائض أو الجنب في المسجد، هل يجوز أن يبقى في المسجد أو لا يجوز؟ ذكر فيه أربع مذاهب. ستسمع الآن إن شاء الله. وأقواها مذهبان، لأنه توسع وذكر أدلة الأربعة، نقرأ المذهبين. المذهب الأول قول من قال يحرم المكث في المسجد، سواء جالسا أو قائما أو مترددا أو على أي حال، وسواء كان قالوا متوضئا أو غير متوضئ. الحائض والجنب قالوا يحرم أن يمكثا في المسجد. قالوا أما العبور فيه إذا أراد أن يعبر عبورا يجوز. وبهذا القول قال الإمام الشافعي رحمه الله وحكاه ابن المنذر عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير وعمر بن دينار ومالك أنهم قالوا المكوث في المسجد محرم والعبور فيه جائز. استدل هؤلاء بحديث عائشة عند أبي داود والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل المسجد لحائض ولا جنب إلا لمحمد وآل محمد، لا أحل المسجد لحائض ولا جنب إلا لمحمد وآل محمد. وهذا الحديث له طرق، مدار هذه الطرق على جسرة بنت دجاجة ترويه عن عائشة رضي الله عنها. وهذه قصرة في حيز الضعف، قال البخاري عندها عجائب، أي تأتي بالعجائب، ومن عجائبها هذا الحديث. ومع ذلك فقد خولفت قصرة، خولفت في هذا الحديث، كونها فيها ضعف أيضا خالفها عروة وعباد بن عبد الله، فروى الحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ سد الأبواب إلا باب أبي بكر، فإن اللفظ الذي روته به قصرة فيه جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت الصحابة شارعة في المسجد، فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب إلا لمحمد وآل محمد. خالف عروة وعباد بن عبد الله فروى الحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ سد الأبواب إلا باب أبي بكر، قال البخاري كما في السنن الكبرى للبيهقي وهذا أصح، وهذا أصح، أن جعل الحديث بهذا اللفظ. وقد قال البيهقي لا يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذا الحديث، وله شواهد جاءت كلها شديدة الضعف. قاله شاهد عن أبي سعيد، من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد يرويه عن سالم بن أبي حفصة، عن عطية عن أبي سعيد، وسالم ضعيف جدا بل متهم، وعطية ضعيف ومدلس وشيعي. فالحديث ضعيف، قد ضعفه الشيخ الألباني وغيره من العلماء. أيضا استدلوا بحديث عائشة في الصحيحين، هذا الدليل الأول أصرح ما استدلوا به، وهو كما ترى ضعيف لا يصح. استدلوا بحديث عائشة المتفق عليه حين حاضت في الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا شيء كتبه الله على بنت آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي، في بعض الألفاظ فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم منعها من دخول المسجد ومن الطواف، وليس بذلك. هل في الحديث منع لها من دخول المسجد؟ لا، بل منعها من ماذا؟ من الطواف فقط، لأن الطواف عبادة تحتاج إلى طهارة، ولأن إذا طافت قد مع كثرة المشي تقع من تلك النجاسة على المسجد أو نحو ذلك. وقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير من النساء، ولم ينقل قط أن نساء اعتزلن المسجد في وقت الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو حدث ذلك لنقل. فالحديث في منع الطواف فقط وليس فيه منع دخول المسجد. أيضا استدلوا بحديث أم عطية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج العوافق وذوات الخدور والحيض أي إلى المصلى، يشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى، ويعتزل الحيض المصلى. قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض أن تعتزل مصلى العيد، فالمسجد من باب أولى. هذا أقوى ما استدل به من قال بمنع دخول الحائض والجنب المسجد، أي المكث فيه، ليس دخول المرور، المكث فيه. المذهب الثاني سمعت وذكر أربعة لكن أقواها اثنان نقتصر عليها. مذهب من قال بالجواز، يجوز للجنب ومثله الحائض إذا استحفظت وأمنت من خروج الدم وتنجيس المسجد، فيجوز المكث في المسجد مطلقا. وبهذا القول قال المزني وابن المنذر من الشافعية. وقال به داود الظاهري، وحكاه أبو حامد من الشافعية عن زيد بن أسلم، مذهب المزني وابن المنذر ومذهب داود حكي عن زيد بن أسلم. استدل هؤلاء بأدلة كثيرة، منها حديث ذات الوشاح، التي جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد، كما في صحيح البخاري، وهو حديثها في صحيح البخاري، أن امرأة سوداء كانت لحية من أحياء العرب فخرجت ذات يوم وليدة وبنت منهم وبيدها أوضاح من ذهب، عقد من ذهب، فجاءت الحداء فخطفته من يدها، فاتهموا به هذه المرأة، هذه المرأة السوداء، ففتشوها حتى فتشوا كل موضع منها وفتشوا فرجها، فلما لم يجدوا شيئا جاءت تلك الحداء وألقت ذلك العقد، كانت تظنه لحما، فلما لم يكن شيئا رجعت الحداء وألقت، فندموا على ما صنعوا بهذه المرأة السوداء فاعتقوها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت، فجعل لها خيمة في المسجد. قالت عائشة: فكانت تأتيني وتتحدث عندي، فإذا أرادت أن تقوم قالت: ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. الشاهد من أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها خيمة في المسجد، ومعلوم أن المرأة يأتيها الحيض، ولم ينقل أنها كانت في غير أيام الحيض تخرج من المسجد. أيضا استدلوا بالأدلة التي فيها أن المسلم أو المؤمن لا ينجس مطلقا، حديث أبي هريرة في الصحيحين لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب فذهب فاغتسل ثم رجع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين كنت؟ قال: يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. والأدلة كثيرة في ذلك. أيضا استدلوا ببيات كثير من الصحابة في المسجد. كان كثير من الصحابة رضي الله عنهم يبيت في المسجد. كان ابن عمر يبيت في المسجد كما في صحيح البخاري وهو شاب أعزب لا أهل له. وكان أهل الصفة يبيتون في المسجد. ومن قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أنزله في المسجد، قدم على العرنيون فأنزلهم في المسجد وغيرهم. ومعلوم أن الإنسان قد يحتلم، لا سيما من كان عزبا كابن عمر، ومع ذلك كانوا ينامون في المسجد ولم يكونوا يمتنعون من ذلك. أيضا من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط المشركين في المسجد، فربط ثمام بن أثال في المسجد. قالوا والمشرك جنب على الدوام، لأنه لو تطهر ما صحت عبادته، والنبي صلى الله عليه وسلم ربطه في المسجد. أيضا هذا فعل الصحابة، فقد كانوا يمكثون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا. ففي سنن سعيد بن منصور كما في تفسير ابن كثير بسند صحيح عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. سند صحيح عمل الصحابة، إذا كان أحد جنبا وأراد المكوث في المسجد يتوضأ، وهذا في حالات كثيرة الجنب يتوضأ. فمن ماذا الحالات التي يشرع الجنب أن يتوضأ فيها؟ ها؟ إذا أراد أن ينام ولا يغتسل، يجوز له أن ينام قبل أن يغتسل، ولكن يشرع له ماذا؟ أن يتوضأ وينام على وضوء. أيضا نعم، إذا أراد العود في وقاع أهله، إذا أتى أحركما ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. جاء في بعض الروايات عند الحاكم فيها خلاف بين العلماء، فإنه أنشط للعود. أيضا إذا أراد أن يأكل أو يشرب، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم جنبا فأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام فليتوضأ. ومثل عمل الصحابة إذا أرادوا المكوث في المسجد يتوضؤون وضوءهم للصلاة. مسجد هنتكلم. طيب، وجاء أيضا في الأوسط لابن المنذر عن زيد بن أسلم، هو في سنن سعيد بن منصور عن عطاء بن يسار، ذكره ابن المنذر في الأوسط عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجنبون وهم في المسجد. وقال أحمد: في الجنب إذا توضأ لا بأس أن يجلس في المسجد. قال ابن قدامة: وقوله في الأثر كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعا، إشارة إلى جميع فيكون إجماعا. على هذا أي القولين أقوى؟ القول الثاني أقوى، وهو اختيار الشيخ مقبل رحمه الله وكذلك الشيخ الألباني في تمام المنة.
أقوى وأرحم،
أقوى وأرحم صلاة، فإن المرأة قد تحتاج تأتي تتعلم، وأيضا المجنب قد يحتاج يتعلم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يبقى في المسجد. فالحاصل أن منع الحائض أو الجنب من المكوث في المسجد لا دليل عليه صريح. زد على ذلك أنه ينبغي للحائض إذا دخلت المسجد تتحرز من أن يبقى شيء من النجاسة على المسجد، فإن دم الحائض نجس، نقل الإجماع عليه. فإذا استحفظت وأمنت من خروج شيء من المسجد في المسجد من دم حيضها يجوز لها أن تلقى في المسجد. بقي الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول، حديث قصر بن دجاج قلنا ما حاله؟ ضعيف. حديث عائشة ليس فيه منعها من ماذا؟ من دخول المسجد، إنما فيه المنع من الطواف فقط، وليس فيه المنع من دخول المسجد. أيضا حديث أم عطية في اعتزال المصلى أجيب عنه بأجوبة، أحسن هذه الأجوبة أنها منعت من المكوث في وسط المصلى لأجل ألا تقطع الصفوف. كما جاء في الحديث في رواية البخاري ومسلم جاء في ألفاظه: كنا نؤمر بالخروج في العيدين نخرج المخبأة والبكر، قالت: الحيض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس. فقالوا: هي لا تدخل في أوساط النساء حتى لا تقطع الصف، إنها لا تصلي، بل تبقى خلف النساء تعتزل المصلى لأجل لا تقطع الصفوف، وإذا بقيت بجانب ولم يحصل تقطيع الصفوف فهذا هو المراد. ومن قال المصلى ليس له حد ينتهى إليه، فأينما جلست حضرت وشهدت، بخلاف المسجد له حد ينتهي إليه فيشق عليها منعها منه. ففرق بين المصلى وبين المسجد. فالقول بالجواز هو الأقرب إلى الأدلة وإلى عمل الصحابة وإلى عمل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره. ترجيح شيخنا نعم، وترجيح شيخنا سمعناه كثيرا يفتي به أنه يجوز البقاء للحائض والجنب في المسجد ويشرع له أن يتوضأ وضوء الصلاة. لكن ستقطع الصفوف إذا جلست بين، يعني وتعتزل الحيض المصلى، أي تعتزل الصلاة. تعتزل المكان الذي يصلى فيه تبقى في المكان الذي لا يصلى فيه، فهو يعني قريب من هذا. نعم. ها؟ هي من أجل لا تقطع صفوف المصليات فتبقى بجانب ولا يضر ذلك. ها؟ لا، جاء في حديث: ثلاثة لا تقربهم الملائكة ومنهم الجنب. ما حال هذا الحديث؟ ها؟ حسن، حديث صحيح أو حسن، مر معنا في أصول الإيمان قرأنا طرقه. ثلاثة لا تلعنهم، لا تقربهم الملائكة: الجنب والمتضمخ بالطيب يعني بالخلوق، خلوق النساء، والثالث صنف ثالث. لكن على ماذا حمله العلماء؟ على من كان يديم هذه الحال باستمرار، من كان حاله جنب، يعني حاله الدائم، أما أن ينام النبي صلى الله عليه وسلم، كان سئلت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وينام أو ينام ثم يغتسل؟ قالت كل ذلك قد فعل، ربما اغتسل ونام وربما نام فإذا استيقظ اغتسل. فقال السائل الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، أما أن كل جنب لا تقبل لا تقربوا الملائكة هذا لا غير صحيح. وفهم الحديث على ما فهم أهل العلم أي من أدام ذلك الحال، أما الجنب كل خطوة ما يعملوا لا يا محمد هذا ما عليه أصل، كل خطوة إيش تلعن الملائكة بكل خطوة. لا ما يضر شيء، هي ليست نجسة، إن المؤمن لا ينجس ولو استعملت من ذلك الماء ما يضر شيء. صحيح، فهم محمد، قل لهم حنظلة غسلته الملائكة لما مات جنوب. طيب بقي مسألتان، يعني قراءة القرآن ومس المصحف، إن شاء الله نجلها للدرس الآتي. غير صريح، أحسن، يعني يقول الأخ أبو سهل أدلة المذهب الأول صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح. فالصريح حديث عائشة وهو من عجائب من جسره. ها؟ الجنب والسكران والمتضمخ بالخلوق.